خرجت من حلب ولكن حلب لم تخرج
من قلبي. دخلوا من الريف الغربي باتجاه حلب، دخلوا احياء السكري.
اصوات غير طبيعيه، اجريم زرقاء لنسمع قرقرينا، وفرجونا نموذج انه بده يصير فيكم الارهاب. رعب خبرات الجويه، حاروا بيوت وحاروا سيارات،
ما بعرف ما فيش الحرب.
15 12 2016،
جالس تفون دبابات ما استطيع اخرجهم من تحت البساتين.
حلقة جديدة من بودكاست للتاريخ عبر منصة المبدعون السوريون، أهلا ومرحبا بكم. في هذه الحلقة وفي اللقاء الثالث مع الأستاذ محمد عارف شريفة نتكلم أكثر عن حلب والثورة السورية، ولكن قبل ذلك دعونا نرحب بضيفي للمرة الثالثة. أهلا ومرحبا بك.
حياك الله أستاذ، أهلا وسهلا بكم.
الله يبارك فيك. قبل ما ندخل الاستوديو ذكرت لي شيء عن الاعتقال، حابب أعرف تفاصيل أكثر ولو كان هذا الشيء رح يذكرك بتجربة صعبة.
أخي الكريم الله يبارك فيك، بالنسبة للاعتقال يعني الحقيقة في كل حارة في كل حي هنا قصة اعتقال، قصة اختفاء القصري شهيد، فما في بيت إلا ما له شهيد أو معتقل أو مختفي قصريا.
صحيح.
أنا جزء من هذا المجتمع الحلبي. طبعا يوم اعتقالي اللي كان وقع ب 9/6/2012 نتيجة طلب من أمن الدولة بناء على كتاب مكتب الأمن القومي في دمشق، تم توقيفي والتحقيق معي ومع حسن من المحامي لأخونا أستاذ محمد أبو جي رحمه الله وأخونا عثمان خضر، تم إطلاق سراحه لاحقا. طبعا في سياق التحقيق سألوني أنه مين عم نعيش، مين عم ندعم، من مين العائلات عم نستقبله بفلان وعلان، مين حركة المحامون، إيش المظاهرات، إيش الصامت الأخير، ومن جملة الأسئلة زالون بتذكر سألنا عن دكتور محمد نور المكتوب رحمه الله.
نعم.
وركزوا عليه بشكل كبير. طبعا أكرت أنا معرفتي فيه، قلت له رجل طبيب مشهور معروف كل الناس بتزوره وبتداوى عنده. تم على أثر طبعا بنهاية التحقيق سألنا عن شخص معين فأنكرت معرفتي فيه فأصروا عليه، فقالوا ممكن نحن نشق الضبط بس قلنا مين هذا فلان اسمه الثلاثي وين ساكن، فأنا كرت معرفتي فيه
حماية
له وحتى حماية لنفسي أنا، لأني اللي تبيني أنه الأمر أنه الأجهزة الأمنية لا يعرفون إلا بمقدار ما تعطيهم أنت من المعلومات. ما بتعطيهم بيعرفوا، ما بتعطيهم ما بيعرفوا شيء. فعلى أسرة طبعا تم ختم الضبط وتم ترحيلي أنا وأستاذ محمد قاوجي رحمه الله بطائرة حربية إلى دمشق، إلى أحد فرق التحقيق تابع للأمن العام، وبقينا هنا حوالي تقريبا شهر إلا شوي تقريبا.
كان في تحقيق مستمر في هذا الشهر؟
طبعا أول يوم تاني يوم تالت يوم كان في حرب نفسية بأنه ما كان حقه معنا. طبعا أخذوا أحد الأخوة اللي كان معنا في الغرفة، أذكر كان اسمه الأخ كمال من كفرنبيل، فحقق معه الصبح رجعوا أخذوه المساء طبعا رزول على أبساط الريح، فرجع لعنا على الغرفة عبيز حاف زحف طبعا إجري مزرقات لدرجة خفنا عليه نسمع قرقرينا.
نعم.
أصوات غير طبيعية، معاملة كانت سيئة،
تخويف يعني
تخويف حرب هي إرهاب رعب وإرهاب، وفرجونا نموذج أنه بدي يصير فيكم.
نعم.
طبعا تم التحقيق بيوم الثاني كان إلي وإستاذ محمد قبل سألون عدة أسئلة طبعا وما بفي عليك يعني أكان الكفوف اللازمة طبعا، ولكن سبحان الله قدرا سبحان الله بي يعني ختم الضبط وتم إضاعنا بالسجن لعدة أسابيع تقريبا. لما انتهى التحقيق مع الكل طبعا بعدين إجا أمر بإحالتنا إلى القضاء العسكري بالشرطة العسكرية في دمشق في القابون، ضلينا في حوالي شيء أسبوع تقريبا، حاولوا يرجعونا عن طريق البر ولكن كان طريق بر مقطوع، وكنا نسمع أصوات طلقات بفضل الله عز وجل. طبعا هذا كان يريحني نسمع في طلقات. بعدين تم ترحيلنا إلى مدار مزي العسكري ومنا طائر عسكري لحلب، من القضاء العسكري ثم القصر البلدي، والشباب ولزمين الخير المحامين كان في استقبالنا، وتم الحمد لله أطلاق سراحنا في الله عز وجل قبل دخول طبعا جيش الحرب حوالي أسبوعين. طبعا هذا الأمر كان
بيئ. عدا عن ذاكرتك في التواريخ هناك أيضا أسماء وردت في حديثك أكثر من مرة، دكتور محمد نور مكتبي من الشخصيات التي فقدت في حلب وله قصة مؤثرة جدا في كيف وجدوه مقتول.
دكتور نور مكتبي، دكتور نور مكتبي حسب ما وصلنا انه بعد اعتقالي بعشرة ايام تقريبا تم اختطافه من الجزء الامنية على رأس المخابرات الجوية. طبعا بعد ما طلعت انا سمعت بانه تم اختطافه، فانا تأثر جدا انه كان رجل مقرب، كنت مقرب جدا منه، وكان رجل على خلق ودين ما شاء الله، وكان اي اخ مصاب للمظاهرات كان يتولى هو فريقه بمعالجته، كان في حلب ثم في عنادان
في عيادته الخاصه.
لا كان بعيد عن عيادته الخاصه، كانت في مكان مجهول. فكان مشكل فريق اسمه فريق امبولانس، فكان ياخذوا الحاله يقوم معالجته وتامينه في مكان امن. طبعا لما طلعت انه تبين انه كان مخطوف ومغيب، طبعا اهله سالوا عنه، ضل حوالي قريب السنه مغيب، لحتى بعد سنه طبعا تبين عن طريق احد الطلاب يعرفه، بشافوا بانه جسمه كان من شده التعذيب كان مغير ملامح، يعني كان اشبه بالمجاعات الافريقيه. طبعا اجى احد من افراد عائلته هو اخوه على ما اذكر، طبعا حسن اكتشف انه فعلا اخوه دكتور نور مختبي، وتم استلام جثمانه ودفنه. طبعا كان هذا يعني اثر كبير جدا على مستوى الثوره السوريه في حلب.
نعم.
كان
غير الدكتور نور مكتبي رحمه الله شخصيات مؤثره اخرى فقدتها حلب او كانت في حلب؟
والله في شخصيات كثيره كثير، يعني ما استطيع ان احصي لك اياها، ولكن على راسها كان اخونا ابو محمود عبد القادر الصالح رحمه الله، كان مما كان له اثر كبير بفقدانه. كان اخونا ابو الفرات رحمه الله كان اثر كبير بفقدانه. في ان كثير اخوتنا، اذكر اخونا ابو عبد الماري كان من شبابنا المقربين، فقد على اسوار حلب، ريف حلب الغربي. طبعا في كثيرين اسماء يعني كان له اثر، كان في كل حي في كل منطقه كان يفقد كل اخ، اليوم كنا نجلس معه بعد ساعه كنا نفقده.
شو كان يترك فيك شعور هذا الامر انه تكون مساء مع شخص صباحا؟ يعني هذا كان حال كل السوريين في الثورة
والله أشعر أنه فقدت فرد من أفراد عائلتي، فرد من أهلي.
في التحضير قبل أن نبدأ هناك مرحلة في الرسائل الصوتية، شعرت في إحدى المرات أنك تكاد تغالب الدمعة وأنت ترسل بتسجيلات صوتية عن أحداث كثيرة تكلمنا بها، لكن أريد أيضا أن تكلمني عن أحداث مؤثرة فيك في حلب في فترة الحصار، لأنه كانت فترة الحصار قاسية جدا، خاصة أنه يعني كان ربما يتوقع يكون أمد الحصار طويل. بداية هل كانت حلب مستعدة لأن يكون الحصار أطول في الفترة الزمنية؟
بفضل الله عز وجل حلب نظمت وضعها بشكل جيد من ناحية الإدارة المدنية بفضل الله عز وجل. مثل ما قلت لك أنه كان في مجلس مدينة حلب، كان في مجلس محافظة حلب الحرة، كان في تقسيمات الأحياء، في حوالي 59 60 مجلس حي تبع مجلس مدينة حلب، كانت الأمور جيدة لنوعا ما الحمد لله. تم لحظ هذا الأمر، فكان في عنا 5 مراكز للدفاع المدني بكامل طاقتها، كان في عنا مستودعات، تم إدخال مستودعات الحنطة وطحينة مدينة حلب، كانت الأخوة في المجال الطبي كان مستعدين بفضل الله عز وجل، كان مخازن الأدوية كانت موجودة بشكل كامل. كان يعني في أحد الاجتماعاتنا الثورية في مدينة حلب أنه كان مقدر أنه حلب في حال إذا وقع عليها الحصار أن يستمر صامتا مدة سنة كاملة، ولكن سبحان الله بعد في الحصار الأول كنت خارج مدينة حلب، لما تم فك حصار مدينة حلب مدة 10 أيام دخلت لجوة المدينة. طبعا أنا وكان معي أخونا إبراهيم هلال من مسؤول مكتب الدفاع المدني في مجلس محافظة حلب الحرة، وأخونا محمد الزامر كان مسؤول المكتب الزراعي. فلما دخلنا،
هل خرجتهم جميعا في النهاية في الباصات الخضراء؟
طبعا ب 2016 طبعا بنهاية شهر 12 أحكم الحصار بشدة بقوة على مدينة حلب. طبعا عرفنا أنه هناك مؤامرة لإسقاط حلب، عرفنا فيما بعد أنه كان هذا اتفاق تركي روسي بشكل مباشر. طبعا في اسباب غير مباشره اتت الى سقوط حلب، ممكن نتكلم عليها لاحقا زرتم. طبعا
كمثال
مثال واهم مثال، طبعا الشباب الثوار في داخل مدينه حلب كانوا عم ينادوا بشكل دائم بضروره توحيد الفصائل العسكريه بجسم واحد وقياده واحده.
نعم.
تعدد الفصائل هي كانت فيها عامل عوامل الضعف. طبعا العامل الثاني او الشق الثاني من طريقه مباشره لسقوط حلب الصراع الفصائلي داخل مدينه حلب. يعني نحن في حصار للاسف صار في صراع ما بين عده فصائل لاسباب ممكن كان تاخير البحث عنها لاحقا، ولكن سبحان الله الاخوه كان يعني مأمور دم فاير، فللأسف أدى إلى اختطاف فصائلي في داخل المدينة حلب،
رغم أنه كان في استعداد مسبق للحصار والمدينة متهيئة لهذا الأمر.
نعم، فللأسف هذا الأمر اختطاف فصائلي في داخل مدينة حلب بعد الفصائل للأسف أدى إلى ضعف بعض الجبهات، فكان سبب دخول النظام من هذه المناطق من هذه الجبهات طبعا، ثم ستسقط جبهة وراء جبهة ابتداء من هنانو الحيدرية وانت جاي من الصخور تجاه الشعار، وحتى تم تجميع المدنيين كلياتهم في بقعة صغيرة هي من صغيرة جدا
من المشهد
فقط. نعم، وجزء من الإزاعة
وبشكل سريع، يعني هذا التساقط خلال أيام.
نعم، صار تقاصد هذا السقوط خلال أيام طبعا، يعني تقريبا في ظرف أسبوعين تقريبا سقوط سريع جدا. طبعا كان عندك جبهة الشيخ سعيد، كان جبهة قوية متماسكة، حاول النظام أكثر من 20 مرة اختراق ولم يستطع. يعني هي أشهدها للشباب اللي كانوا مرابطين في هذه المنطقة طبعا.
بتقدر أستاذ تحدد فترة الحصار ما بين الحصار الأول والثاني؟
تقريبا مدى الحصار الإجمالي تقريبا 4.5 شهر تقريبا. الحصار الأول تقريبا حوالي 11.5 شهر تقريبا، كان لما تم فضل الله عز وجل الفصائل الفتح أو اختراق فتح الحصار عن مدينة حلب من طرف خنطمان الشيخ سعيد، عفوا خنطمان الراموسي، تقريبا استمر حوالي أسبوع. بعد أسبوع ظل 10 أيام زائد، يعني 3 أيام في أول، لكن أصبح ساقطا إيرانيا.
نعم.
خلال هالفترة طبعا حسنا ندخل سيارات يوميا محمد البطحين مواد غذائية لداخل مدينة حلب، عطي مجلس محافظة حلب وطريق بعض الأخوة الموجودين من الثوار في الداخل. طبعا أنا دخلت لجوا
عبر معبر الكاستيلو،
لا مو كاستيلو، خنطمان الراموسي. كاستيلو كان ساقط إيراني خالص، كان خالص، كان هو معلم شينا الوحيد، كان
هو الطريق الذي أيضا يشابه إلى حد كبير معبر الموت في وسط القصر.
نعم، كان أشبه بمجرة بمعركة سندقراط بالحرب العالمية الثانية.
نعم،
في قوة التدمير. فلما دخلت لجوه سبحان الله طبعا ضليت يوم يومين ثلاثة على أساس أنه أرجع أخرج، إلا ضليت اشتغلت مع الشباب وسكر، صار أصبح الطريق ساقط نيراني ما بنستطيع نهائيا. هون صرنا ننظم حالنا في الداخل من ناحية الإدارة المدنية، من ناحية الأمور العسكرة تم تشكيل مجلس قيادة موحدة مؤلفة من 4 غرف، كنت أنا مسؤول عن الإدارة المدنية في غرفة القيادة الموحدة العسكرية. طبعا كان مكتبي في مجلس مدينة حلب عند جسر الحج. الأخوة بعض منهم تواصلوا معي عن طريق الائتلاف، كان على رأسهم أخوانا وسامة تلجو وهدي البحرة، فتواصلوا معي يسألوا أنه شو الوضع في داخل حلب، فأنا قلت لهم كلمة واحدة: إن سقطت حلب ستسقط الثورة. فقال يعني مو معقول، قلت له نعم، لأنه حلب هي عاصمة الاقتصادية لسوريا، لا تقل أهمية عن سقوط دمشق.
نعم.
فسقوط حلب بيد النظام ستؤدي إلى سقوط بقية المناطق في المناطق المحررة، قلت له أن أحذر أنه من سقوطها، عملوا قدر المستطاع أنه لا تسقط أبدا في هذا النظام.
طبعا أنتوا بدأتوا تاخذوا الاستعدادات أنه ممكن سنة يستمر الحصار.
نعم، فنحن بفضل الله عز وجل كلهم في مجال عملي، الأخوة في مجال الطبي كان عندهم هزوم طبي لمدة سنة كاملة، الحنطة الشعير، حتى مجلس المدينة أعطي مكتب الزراعي فيه الله يجزيهم الخير، أدخلوا بالزور لزراعة داخل مدينة حلب في حالة السقطات ممكن ناخذ يعني محصول محلي.
وتم استثمار أي
بيئة
زراعية، مساحة تراب،
تم استثمار جميع الحدائق الموجودة من هنانو، جزء من عندك من هنانو الكلاسي، في عندك الراضية أكو، إيش في أراضي حدائق وأراضي زراعية تم استثمارها بشكل كامل بفضل الله عز وجل.
هل كان الشعور في ذلك الوقت إيجابي لدرجة أنه ممكن الناس تتفائل وتستعيد ثقتها أنه الثورة تتجه باتجاه أفضل، رغم أنه يعني النظام أطبق الحصار على الثورة في تلك الفترة، وكلمة حصار بحد ذاتها يعني كلمة تشيع الرعب والسلبية. كيف كانت مشاعركم بهذيك المرحلة؟
يا سيدي الكريم، أذكر أنه ببداية الحصار زارني أخوي خطاب من الجبهة الشامية ولواء التوحيد كان سابقا، سألني علي أستاذ عارف كم تتوقع أن تصمت حلب؟ قلت له على تقدير حسب قراءتي 6 أشهر، بعد 6 أشهر ممكن نخرج بوسط خضر. ولكن للأسف بعد أسبوعين لما صار قتال فصائل فرجع سألني هالسؤال، قلت له أخطأ من أسبوعين ما رح نستمر بعد ما صار قتال فصائل. لا أخفي عليك، آخر أسبوعين أو آخر 3 أسابيع من حصارها بعد ما صار اقتتال فصائلي طبعا كان أثر سيء جدا في نفسي ونفس الثوار، لأنه اقتتال فصائلي كان بداية لسقوط حلب. عرفنا أنه خلاص جبهتنا ضعفت، أضعفنا أنفسنا بأيدينا للأسف. فتوقعنا بأي لحظة راح نطلع بوسط الجزيرة أخرجنا طبعاً. لا أخفي عليك أنا ما كان عندي أمل نطلع من حلب نهائياً. فأخذت قرار بأنه إما الخروج وإما الشهادة في سبيل الله عز وجل أنا وأخوي أبو عبيدة.
صور مؤثرة من تلك المرحلة تخطر ببالك؟
نعم.
ثابتة في الذاكرة؟
نعم. وصلت المرحلة إنه في آخر أسبوعين ثلاثة طبعاً لم يعد في مواد غذائية في داخل مدينة حلب. الحوامل النساء كان أكثر تأثراً. ما بقى في شيء يأكلوه للحوامل. فكان يراجعوا المشافي حتى يعطون فيتامينات أو مغذيات دوائية.
نعم.
أحد مادة المازوت فقدت، البنزين فقدت، حتى الناس صارت تروح تمشي مسافات بعيدة قصيرة على الأقدام. قدر الله أنه كان عندي المخزون مازوت في البيت، تنكات كنت أستخدمهم. فمرة كنت ميرة بمشفى عمر عبد العزيز، فكان امرأة عوجها الولادة مع تنتين نساء وزوجها، فقال لي كان هي طبعا بتعرف وين كان موجود عمر، مش عمر عبد العزيز كان مسافة بعيدة، قال لي ممكن توصل عائلتي لبستان القصر، يعني في مسافة شي 3-4 كيلومتر. قلت له أبشر. فطلعت عائلتي ما في وسيلة نقل نهائي، فتصور لو ماني أنا معدي بدي زوجته حامل في يعني طريق الطريق في حالة عياء شديد تتمشي 4 كيلومتر. فهذا كان أثر جدا كبير علي في نفسي. فكان الأمر حتى الناس صارت تكسر إيش في عنده خزن، إيش في عنده تياب تحرق حتى يعني تخبز وتأكل. يعني الأخفي على آخر 4 أيام مجلس المدينة بعد ما كان في عنا 18 فرن كان شغال تقريبا على ما أذكر، ضم قصف معظم الأفران، ما صف غير فرن وفرنين. فبالأخير أجلس مجلس مدينة يعني وبلش النظام يتقدم، يعني حتى جسر الحاج اللي في محل مجلس مدينة موجود راح.
نعم.
فكان المجلس مدينة الله يجزيه الخير وزع وطخين على الناس، فالناس بلشت إيش في عند تحت إيدها متاع خشب ألبسة تحرق حتى تحسن تخبز وتأكل. إذا بتنزل على السوق ما في تلاقي لا خضرة ولا بتلاقي شيء نهائيا، ما في شيء تأكله نهائيا. كان آخر فيه فقط شوية سلق شوية بقدونس فقط، هذول كانوا ضفاف نهر كويك بس فقط.
وأسعار
غالية جدا. يعني أذكر اللحمة في داخل الوقت كانت 2000-3000 نطلت 9000-10000 ما بقى فيه نهائيا. فالناس طبعا جوع، يعني ما بخفي عليك يعني صار يستشري طبعا. الأخوة في منظمات الموجودين في حلب العام الله زيون الخير وزعوا بهداخل الوقت قبل خروجها من حلب بأسبوعين 10 أيام حوالي 20000 سلة من مخزونة، وقفوا تقريبا كم حوالي 20000 سلة وأقل كان عند المطابخ سيطبخوا ويوزعون طبخ جاهز للعالم. عارف شلون؟ فسبحان الله طبعا لما شفنا هالامر ان حلب خلص ساقطه لا محاله. ضرب مخزون الاستراتيجي المخزونات تبع الادويه، ضرب المشافي، ضرب الدفاع المدني، ضرب الافران كلياتها. يعني النظام الروس استهدفوا
كل
مقومات الحياة اللي ممكن الإنسان يعتمد عليها.
نعم. ومع ذلك وسمعت كثير يعني من الحلبيين تحديدا يقولوا هالعبارة، يا ريت بقيانين بحلب رغم كل هالشد اللي. نعم. كنا فيها ولا خرجنا من هالمدينة. وحضرتك. نعم. قلت بالتعريف عن حلب في التحضير، قلت لي عبارة حلوة، حلب أمل وألم في نفس الوقت.
نعم. حلب بعدنا عنها ألم ولكن قربنا إليه أمل إن شاء الله تعالى. فأنا متفائل جدا أنه حلب ستكون قريبة بالنسبة عودتنا إليه إن شاء الله.
إن شاء الله. أريد أن نختم بصور من يعني رحلة الخروج من حلب، يعني مصطلح. نعم. الباصات الخضراء، كان هذا المصطلح ربما يرمز إلى باصات التي تذهب من أحياء حلب إلى الجامعة.
نعم. نعم.
رمز للتعليم ربما، أو اللون الأخضر بحد ذاته. نعم. لون جميل.
أذكر
فأصبح الباص الأخضر هو شيء بيعص القلب.
أذكر أنه ب 13/6 أو 12/6 أنا كنت في عضو مجلس الإدارة المدينة في القيادة الموحدة، شباب من السوار تواصلوا معي لتشكيل لجنة المفاوضات مع النظام مثلا أو مع الروس أو مع أي جهة بحيث أنه نأمن حياة الناس. طبعا تولى هذا الأمر أخونا الفاروق بكر الفاروق طبعا المفاوضات من أجل الحفاظ على حياة الناس بما تبقى طبعا، وتم الاتفاق على بدء الخروج بتاريخ 15/12/2016. كان وقتها يوم الخميس، أول قافلة خرجت يوم الخميس ليلا، ثم ثاني نهار الصبح صباحا يوم الخميس، ثم القافلة الثانية حوالي تقريبا الساعة 11 بالليل خبروني بأنه سمحوا بخروج السيارات.
نعم.
فمهم زبطنا سياراتنا وأمورنا كمدنيين وطلعت باتجاه السكري، كان تجمع كله باتجاه السكري، وبعدها منه بطلع على الاستراد الراموسي ونقطة الصفوف الراشدين.
نعم.
فكان الناس كان محشر، كان جو بارد شديد البرودة قارس جدا جدا. الناس يعني مثل ما بقول لك فيها داخل وقت بلاط القلوب الحناجر. الناس كانت حيمة على وجهها، يعني الموت محيط بيك من كل مكان. لا أخفي عليك أخوتنا المجاهدين والثوار يعني بقوا مرابطين على صغورهم حماية الأهلهم، يعني هي شهادة
حتى اللحظات الأخيرة.
نعم حتى اللحظات الأخيرة هم يعني الجيش الحر هن آخر من خرجوا من حلب. طبعا تم خروجنا إحنا بسيارتنا، دفع البعثنا اللي خرجوا للأسف على الطريق وقفون الشبيحة وشلحون وعزبون واعتقل أحد أخوة من الدفاع المدني وما زال حتى الآن عند النظام.
نعم
بعد تم
مع أنه كان هناك كفالة في
كفالة
من
الروس، ولكن للأسف يعني الدعم الروسي ثعلب لا يؤمن جانبي أبدا. بعد تم الخروج على مدى أسبوع كامل من الخميس إلى الخميس القابل تم خروج الناس على عدة دفعات إلى صفر في الراشدين. طبعا أخذنا في مجلس محافظة حلب الحرة الله يجزيه الخير كان مجهزين كوادر نقل أسطول كبير لنقل الأهالي لأماكن اللي بيحبوا ينقلوا لها ولأماكن
الإيواء ونقاط توزيع طعام
وإلى آخره. فتم طبعا خروجنا برفقة الهلال الأحمر.
خرجت بسيارتك؟
أنا خرجت طبعا بسيارتي مع لبس خاص فيني طبعا. كنت أنا يعني أنا فقط لم أخرج بسيارة، ولكن أخرجها أحسن ما أترك بها للنظام طبعا. في أخوة كثير شباب ثوار حرقوا بيوتهم وحرقوا سياراتهم حرقوها لأنه توقع أنه ما يخرجوها نهائيا. فطبعا خرجنا نقطة الصفر، وكانت يعني بداية التهجير القسري لمدينة حلب بتاريخ 15-12-2016.
خرجت من حلب ولكن حلب لم تخرج
من قلبي. نعم.
نعم. نعم. أتمنى أن نسجل حلقة إن شاء الله في حلب وما ذلك على الله بعزيز.
يا سيدي حلب يعني حلب أكبر مهما تكلمنا عنها وتحدثنا عنها، فلا يعني لا نعطي حقها بشيء أبدا، لا أخوتنا الثوار ولا التنسيقيات ولا أخوتنا في جيش الحر، فكلهم قد بزل وكلهم قد أعطى، الله يجزيه الخير عنا.
نعم. سؤالي الأخير لك، لو هناك وردة من ذهب لمن تعطيها؟ شخصية ثورية أو شخص بيعز عليك أو شخص على معرفة جيدة بحضرتك وضحى من أجل الثورة، وكتار الناس اللي ما انعرفت أسماءهم لكن قدموا تضحيات كثير كبيرة للثورة.
والله أسماء كثر، ولكن أنا أعطي الوردة الذهبية إلى الدفاع المدني.
نعم.
إلى الدفاع المدني
كمؤسسة.
كمؤسسة أنا أرفع لهم القبعة، ولزملائي المحامين وشباب جماعة ثورة حلب.
لن يبقى منها شيء.
كلهم يستحقون.
تلك الوردة. نعم.
كلهم يستحقون.
هي وردة اعتبارية بكل تأكيد. نعم. لكن جميل أنك ذكرت هؤلاء الناس يعني كشخصيات نسميهم جنود مجهولين قدموا الكثير وربما لا نعرف أسماءهم. أتمنى لو يكون هناك وقت آخر لاستضافتك مرة أخرى، إن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة. شكرا جزيلا لك، الله يبارك فيك، كنت معنا على مدار 3 حلقات وتألمنا واستمتعنا بنفس الوقت، لأنه كان في أيضا صور مضيئة بتاريخ حلب في فترة الحصار، تعاطف الناس على ما أعتقد كان شيء كثير مهم في تلك الفترة، مواقف صارت مع حضرتك، موقف المرأة الحامل التي نقلتها إلى المشفى. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد عارف شريفة، كنت معنا في هذه الحلقات 3، جزاك الله خيرا. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا عبر منصة المبدعون السوريون، نلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة، تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا لكم وإلى اللقاء.